والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتكلم هذه الليلة عن كلمة طالما أطلقها الناس على بعضهم البعض واستعملوها كسيف حاد في رقاب بعضهم البعض في صحفهم، في كتبهم، في خطاباتهم، على الجدران، في أي مكان يطلقونها، وهي الكلمة المشهورة: الساكت عن الحق شيطان أخرس. والكلام عن هذه الكلمة من جهات ثلاث. الجهة الأولى: هذه الكلمة لا أستطيع أن أجزم بأنها حديث له سند أو مجرد قول مأثور ليس له سند، لا أستطيع أن أجزم بذلك لأن استقرائي للموضوع في مظانه حتى الآن غير تام وتتبعي غير كامل، ولكنني في المظان الذي تتبعت فيها هذه الكلمة من أحاديث الشيعة لحد الآن لم أقف لها على أثر، ولا أستطيع أن أنفي أن تكون حديثا وأجزم بذلك لأنني لم أتتبع جميع المظان وجميع المصادر التي يحتمل أن تكون فيها الكلمة موجودة في كتب الروايات حتى الآن. فإذا كونها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أو عن أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني تروى عنهم فضلا عن أن تثبت لهم، أمر مشكوك لا نستطيع أن نجزم به ولا نستطيع أن نجزم بنفيه. الجهة الثانية: أن الحديث لو أخذناه على إطلاقه يكون إن كان حديثا، أن هذه الكلمة لو كانت حديثا إذا أخذ على إطلاقه حتى لو كان له سند صحيح يكون باطلا، وإنما يصح أن يصدر عن أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا أخذ على نحو الموجبة الجزئية، أي القضية الجزئية التي تصدق تنطبق على مورد ولا تنطبق على موارد أخرى. وذلك لأننا لو أخذنا هذا الحديث على إطلاقه يكون متناقضا مع مواقف جميع رسل الله وأوصيائهم المعصومين. نضرب مثلا بنبيين من أولي العزم، برسولين من أولي العزم، وإن كانت جميع الأنبياء وجميع المرسلين يشتركون في هذه الخاصية وكذلك كل أوصيائهم. نأخذ أولا موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. تربى هذا الرجل في مصر وعاش في مصر سنين طويلة، وهو يرى فرعون يقتل الصبيان ويستحي النساء، يقتل الرجال ويستحي النساء، يرى فرعون يظلم بني إسرائيل ويحملهم ما لا طاقة لهم به. عايش فرعون وهو يدعي أنه الله الذي يجب أن يعبد سنين كثيرة، ما حدثنا التاريخ الموافق أو المخالف، اليهودي أو العربي أو القبطي، أن موسى عليه الصلاة والسلام في تلك السنين الطويلة تكلم ببنت شفة لفرعون وقومه. ولا تقل لي أنه لم يكن أنه لا يعلم بما هو حق وبما هو باطل. أولا، حسب اعتقادنا نحن الشيعة أن الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من حين الولادة. لا تقل لي أن موسى كان عاصيا فتاب، تاب بعد النبوة، هذا ربما يجري على مذهب غير الشيعة، ولكن عقيدة الشيعة أن الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون من حين الولادة، فلا نتصور فيه أنه كان عاصيا بسكوته على ما يرى من المظالم والفظائع والقتل المتعمد من دون ذنب وهتك الأعراض ونهب الأموات وهدم البيوت. ولا تقل لي أنه لا يعرف حتى نسبه، فالقرآن يحدثنا أنه يعرف المؤمنين ويعرف شيعته، فاستعانه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه فقضى عليه. فإذا كان يعرف أن هذا مؤمنا وهو من شيعته، وهذا كافر وهو عدو له. وعندما أخبره حبيب النجار صهر فرعون وكان مؤمنا يكتم إيمانه بأن القوم قد عقدوا اجتماعا وقرروا فيه قتلك، وأن الفرعون قد أجاز ذلك وقال له اخرج إني لك من الناصحين، خرج إلى مدين وبقي في مدين 10 سنوات. لا ندري ماذا فعل موسى أيضا في مدين. وعندما رجع ونبأه الله وطلب من ربه أن يقرن معه في الرسالة أخاه هارون، عندئذ ذهب إلى فرعون. طيلة بقائه في مصر لم يذكر التاريخ أنه تكلم بكلمة. هذا موقف من مواقف النبي. فهل كان موسى عليه السلام من حين تكليفه إلى حين أن بعثه الله رسولا شيطانا أخرس؟ لأنه كان ساكتا عن الحق. محمد صلى الله عليه وآله عاش في قومه قبل النبوة 40 سنة، وكلهم كانوا يثقون فيه ويأتمنونه على أموالهم وعلى أعراضهم ويلقبونه بالصادق الأمين، وهو يراهم يعبدون الأصنام ويراهم يستحلون الحرام ويراهم يرتكبون من المظالم ما يرتكبون. ولا إشكال أنه صلى الله عليه وآله نبئ وآدم بين الماء والطين، كان يخرج عنهم صلى الله عليه وآله إلى غار حراء يتعبد فيه، وأخذ معه علي بن أبي طالب عليه السلام منذ أن كان صغيرا كان يصاحبه ويعلم. ولكن ما حدثنا التاريخ بأن محمدا صلى الله عليه وآله وقف عند الكعبة وهي مجمع قريش قبل البعثة ونادى: أيها الناس أنتم ظالمون، أو يا زعماء قريش كفوا عن ظلم الغرباء. على الرغم أنه قبل زمنه بقليل قد وجد في قريش من تحرك لرفع بعض المظالم وعقدوا حلفا أسموه بحلف الفضول، وكان منهم بعض أعمامه وبعض أبناء عمه، ومعروف أن حلف الفضول إنما تشكل كحزب لمحاربة المظالم التي ترتكبها قريش ضد من يأتي إلى مكة. على أي حال، كانت هناك سابقة، كان صلى الله عليه وآله يستطيع أن يحتذيها وأن يجمع من تبقى من أعضاء حلف الفضول، ويستطيع أن يجمع من يشعر بذلك الظلم ويتكلم، ولكنه لم يفعل حتى بعثه الله رسولا. فهل كان محمد صلى الله عليه وآله قبل بعثته شيطانا أخرسا؟ وصيه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بقي ساكتا في بيته لا ينطق بشيء 25 سنة. ولا تقل لي أنه لا يعرف هذه الفتنة ولا يعرف المظالم، وهو الذي يقول: فرأيت أن أصول بيد جذاء أو أصبر على فتية عمياء يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي القلب شجا وفي العين قذى. فإذا ربما كان علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مدة 25 سنة شيطانا أخرس، إذا صح هذا الحديث على إطلاقه، أو إذا صحت هذه الكلمة على إطلاقها. الحسن بن علي عليه السلام بعد الصلح يرى معاوية وأتباعه وقد اتخذوا مال الله خولا وعباده دولا، ويرى المظالم ويرى القتل بالظلم والسجن بالظلم ونهب الأموال وهتك الأعراض، وحتى توفاه الله لم ينطق بكلمة. فهو إذن بعد أن كان مجاهدا أصبح شيطانا أخرس. لو صحت هذه الكلمة على إطلاقها. الحسين عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء وأبو الأحرار وأبي الطيب، من حينما صالح أخوه الحسن معاوية وإلى أن مات معاوية، وقد عاش بعد أخيه أيضا سنين أخرى، صامت لا يتحرك، وهو يرى كما كان أخوه يرى ما يفعل معاوية ورجال دولته وأتباعه. فهل كان في تلك الفترة شيطانا أخرسا؟ زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قتل أبوه وإخوته وأعمامه وأهل بيته، وهو الذي استبيح رحله وسميت أخواته وعماته ونساؤه، يكون في المدينة ويعلن أهل المدينة الثورة على يزيد ابن معاوية. فكان الأولى به في نظر الناس أن ينضم إلى هذه الثورة وأن ينضم إلى هذه الانتفاضة، أو على الأقل لا يكون شيطانا أخرس يجلس في بيته ويغلق بابه والناس تجزر كالأضاحي في المدينة والبيوت تهتك والأعراض تنتهك. حتى ورد في التاريخ أن جيش يزيد بن معاوية افتض 40,000 بكر في تلك الواقعة. ويخرج عبد الله بن الزبير بدعوى الدفاع عن الإسلام، وإن كان كثير من الناس يعلن دائما الدفاع عن الإسلام وهي الكعبة المشرفة للمهانة، وعلي بن الحسين عليه السلام أيضا ساكت لا يحرك ساكنا ولا يتكلم، لا ضد عبد الله بن الزبير ولا ضد يزيد بن معاوية، لأن الاثنين طلاب دنيا ما ليس فيهم أحد من وجهة نظره على الأقل أنه يريد الله، لأن من يريد الله لا يعرض الكعبة للمهانة، من يريد الله لا يعرض المؤمنين للمهانة ولا يعرض المؤمنين للأذية وهو يريد شيئا آخر. الإمام الباقر عليه السلام الصادق الكاظم الرضا إلى آخر الأئمة. فإذا الحديث لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله، لو ثبت عن أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، لا يمكن أخذه على إطلاقه. إضافة إلى أننا قلنا أننا لا نزال في محل شك هل هو حديث أو هو قول مأثور، ولو كان حديثا هل تصح طريقه أو لا تصح لا نعلم، لكن لو ثبت وصح طريقه إلى أحد المعصومين لا يمكن قبوله على إطلاقه، ولا بد من قبوله على نحو الموجبة الجزئية، أي أن الساكت عن الحق في بعض الموارد يكون شيطانا أخرس. هذا إذا صح. هذه هي الجهة الثانية. أما الجهة الثالثة في الكلام على هذه الرواية فنقول أنه لا يصلح للحرب في الدعاية السياسية. لماذا؟ لأن فيه مفاهيم غامضة، ولا نريد إلا أن نركز على مفهوم واحد من المفهومات التي تعرضت لها هذه الكلمة أو هذه الرواية، وهي كلمة الحق. الساكت عن الحق شيطان أخرس. يا ترى ما هو الحق الذي يكون الإنسان إذا سكت عنه شيطانا أخرسا؟ طبعا يتبادر إلى الأذهان، وهذا هو موضع الحرب في هذه الرواية، أن الناس تفهم الحق الذي جاء به الله، ولكن هل أن المجالات الاختلافات السياسية هي الحق الذي جاء به الله؟ على نحو الوضوح التام، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الزكاة، مثل الحج، مثل حرمة الخمر، مثل حرمة الزنا، مثل حرمة السرقة، مثل حرمة اللواط، مثل حرمة هذه الأشياء، يعني الأمور السياسية في وضوح أحقيتها وبطلانها، هي بهذه المثابة منكشفة لكل مسلم، حتى يقال أن لو يطلق لفظ الحق عليها. لا إشكال أن الأمور الاجتماعية والسياسية مداثة، اختلط فيها الحق بالباطل. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لسليم بن قيس: ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيخرجان إلى الناس. فكل إنسان ينظر من زاويته ويقول هذا حق، وهذاك ينظر من زاويته ويقول هذا باطل، فيختلفان. ولو أن الحق خلص لم يختلف عليه اثنان، ولو أن الباطل خلص لما اتبعه اثنان، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان ويخلطان إلى الناس. فإذا الحق يعني الذي تصورته أنا حق، فصرت أنا مقياس الحق والباطل، يعني يصبح الرجال هم مقياس الحق والباطل، هذا خلاف المقياس الشرعي. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لرجل يوم البصرة: اعرف الحق تعرف أهله، إن الحق لا يعرف بالرجال، فلكي تقول إن فلانا على حق وإن فلانا على باطل، ينبغي أولا أن تعرف ما هو الحق وما هو الباطل، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله، وعندئذ تقول إن فلان على حق لأنه اتبع كتاب الله وسنة رسوله، وفلان على باطل لأنه خالف كتاب الله وخالف سنة رسوله. في الأمور الاجتماعية والسياسية ربما تكون هناك كتاب وربما تكون هناك سنة، ولكن هذا الكتاب وهذا السنة هذه السنة ليست على نحو النص الذي لا يحتمل التأويل ولا يحتمل الاختلاف، بل تجد الروايات متضاربة، الآيات مختلفة. فكل إنسان يحمل القرآن ويحمل السنة وجهه، فعندئذ لا يمكنك أن تحكم على شخص بالضلال والخروج عن الدين لأنه خالفك. غاية ما هناك وفي أحسن الفروض تقول إنه مخطئ، أكثر من التخطئة في هذه الأمور لا تجوز شرعا، ومن زاد على هذه التخطئة يكون لا إشكال تعدى طورا. مثلا يقول أن فلان لأنه يقف هذا الموقف فاسق ما يجوز له، فلان لأنه يقف هذا الموقف كافر ما يجوز له، هذه أمور لا يجوز فيها أكثر من التخطئة. نعم، لو تعصب لرأيه، تعصب لموقفه وخالف حكما ثابتا من الدين يكون فاسقا. مثلا استحل غيبة من يخالفه في الرأي، هذا ارتكب شيء ثابت بالضرورة من الدين فأصبح فاسقا. بسبب تعصبه لرأيه أبطل عبادة من عبادات المسلمين، طبعا يكون قد فسق لتعصبه من رأيه ترك فريضة أوجبها الله عليه، كمثلا ما يصلي، ما يحضر جماعة زيد لأنه يختلف إياه في الرأي، أو ما يحضر جماعة عمرو لأنه يختلف إياه في الرأي. طبعا إذا كان يقلد من يقول فرضنا بوجوب الجمعة، أو هو لا يجيد الصلاة ويلزمه الحضور في الجماعة ولا يحضر، لأن من لا يجيد الصلاة يجب عليه الحضور في الجماعة، لأن إذا ما يجيد القراءة فهذا ترك شيئا، ترك واجبا عليه، لأن لتعصبا لرأيه هذا يفسق. فإذا في هذه الأمور لا يمكن أن نقول أن ما تصورته هو الحق وما تصوره زيد فهو الباطل، وأنه يعلم أن ما تصوره أنا حقا فهو حق، وعندئذ يكون شيطان أخرس لأنه ساكت على الحق الذي يعلم أنه حق. أضرب لكم مثلا، الآن موجود مثلا في إيران الجمهورية الإسلامية اللي يحكمونها علماء أجلاء فضلاء عدول، يوجد علماء آخرون أيضا فقهاء عدول يختلفون معهم في الرأي، ويرون أن القائمين على الحكم في الجمهورية مخطئين في هذا السير. ما رأيكم لو طلبوا من الناس الكلام واعتبروا كل ساكت شيطان أخرس؟ إذا كان ما تصوره أنا حق فهو الحق بجهاد النتيجة، بل الذين في الحكم أيضا مو قسم واحد، أقسام متعددة، وكل قسم منهم يتصور الحق بشكل خاص. في مصطلحات في إيران جماعة يسمونهم روحانيان مبارزان، اللي منهم كروبي مثلا، ومنهم يزدي، ومنهم الجماعة دي. وفي جماعة يسمونهم روحانيان فقط، اللي منهم رفسنجاني ومنهم بعض بقية الجماعة، طبعا على خلاف دائم. فهؤلاء يتصورون الحق بشك، وهؤلاء يتصورون الحق بشك. ما رأيك لو أن مثلا هؤلاء وهم يرون أولئك مخطئين طالبوا من الناس الكلام وتفسيق أولئك لأنهم يختلفون معهم، وربما يعتقدون أنهم يعلمون أيضا بالحق، قالوا لا، ذلك يعلمون بالحق ومع الدين وساكنين على الحق، وأن كل من لا يقف ضدهم فهو شيطان أخرس، عدل صحيح النتيجة هذه؟ إلى أي شيء تؤدي هذه النتيجة؟ فإذا مفهوم الحق مفهوم غامض، خاصة في الأمور السياسية والاجتماعية، وليس مثل الحق في العبادات. حتى في المحرمات اليوم ابتدأ مفهوم الحق يزيد غموض، بعض المحرمات اللي كان متسالم على حرمتها اليوم بعض العلماء ابتدى يشكك في حرمتها ولو من جهة أخرى. فإذا فكيف بها في الأمور السياسية والاجتماعية؟ وإذا كان مفهوم الحق في الغموض بهذا المعنى، فهذا القول المأثور أو هذا الحديث إن ثبت له سند لا يصلح أن يكون سيفا في الصراع السياسي، ولا يصلح أن يشهره أحد على أحد، لأن من يشهره على المختلف معه يكون ظالما فعلا، ما دام هو يعلم أنه لا يوجد هناك حق واضح أبلج بالذي هو يتصور، وأن الإنسان له ربما تكون له أعذار أنه لو رأى الحق الأبلج لا يجب عليه الكلام، ربما تكون له أعذار كما كانت للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أعذار، وكما كانت للأنبياء في مواقع سكوتهم عن الحق أعذار. فإذا هذا الحديث لا يصلح إطلاقا إن صح أنه حديث أن يكون سلاحا في المخاصمات والمعاطرات السياسية، ولا يصلح مطلقا أن يتشهره فئة على فئة، وأن أي فئة تستعمله إنما تعد مفلسة لأنها لا تجد ما تحج به تلك الفئة، فتعمد إلى أمر مضلل للبسطاء يسمعون لفظة الحق فيطيهون ميسا وهم لا يعرفون معنى الحق. ولو أنا الآن أمرت واحد يوزع أوراق على الحاضرين وطلبت من كل شخص يعرف لي معنى كلمة الحق لوجدتم تعريفات بعدد أفراد الجالسين، أنه مو مفهوم متضح في الأذهان. ولو وزعت أوراق على جميع الجالسين وطلبت كل شخص أن يعرف مفهوم الظلم لا جاءتني تعريفات بعدد أفراد الحاضرين. فإذا هذا الأمر لا يصلح، وأن من يستعمله إنما يدل على إفلاسه وعلى عصبيته أكثر من كونه مفلسا فكريا ومتعصبا لرأيه، لا ما يدل هذا الشيء، هذا الاستعمال ما يدل على شيء من ذلك. ومع الأسف كنت أود أن أختم الحديث برواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المجال قد طال، وربما نذكر هذه الرواية في وقت آخر. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.